بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رب العالمين. توقفنا في اللقاء الماضي عند بداية الأنواع التي ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله، التي ذكرها الإمام السيوطي في رسالته في أصول التفسير. يقرأ الأخ من قوله الأنواع وهو 12 نوعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. الأنواع ذكر الإمام السيوطي رحمه الله، منها ما يرجع إلى النزول وهو 12 نوعا، الأول والثاني المكي والمدني. الأصح إنما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعدها مدني، وهو البقرة وثلاثة تليها، والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال وتليها، والحديد والتحريم وما بينهما، والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان، قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني، وثالثها نزلت مرتين، وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات.
قوله رحمه الله الأنواع وهو 12 نوعا، تقدم أن ذكرت لكم أن الإمام البلقيني رحمه الله هو الذي جاء بهذا التقسيم، وهو تقسيم جميل لم يسبق إليه، وهو جمع أنواع علوم القرآن تحت أصول منضبطة. فبدأ بأولها وهو مسائل أو العلوم المتعلقة بنزول القرآن الكريم، وهذا تقسيم جيد، لأن القرآن الكريم أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بلغه للصحابة فحفظوه وكتبوه كتابة، ثم بعد ذلك جاء تفسير القرآن الكريم. فالتقسيم المنطقي أن نقسم العلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم إلى أولا العلوم المتعلقة بالنزول، ثم العلوم المتعلقة بالحفظ، ثم العلوم المتعلقة بالكتابة والرسم، ثم العلوم المتعلقة بالتفسير. فالسيوطي الآن بدأ بالعلوم المتعلقة بالنزول، فقال وهو 12 نوعا، وفي التحذير أوصلها إلى 20 نوعا، فقال الأول والثاني المكي والمدني، وهذا هو النوع الأول والثاني. فجعل المكي نوع والمدني نوع من أنواع علوم القرآن الكريم. وتلاحظون أنه في تسمية المكي والمدني روعي المكان، فالمكي نسبة إلى مكة، والمدني نسبة إلى المدينة. ولكن في تعريفه المعتمد والذي سار عليه المفسرون هو مراعاة الزمن وليس مراعاة المكان، فنقول إن في تعريف المكي والمدني ثلاثة أقوال. القول الأول روعي فيه الزمان، فقيل المكي ما نزل قبل الهجرة سواء نزل في مكة أو في غيره، والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء نزل في المدينة أو في غيره. والقول الثاني أو التعريف الثاني للمكي والمدني روعي فيه المكان، فقالوا المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، وما نزل بغير هاتين المدينتين يلحق بأقربهما، فما نزل بعرفات مثلا يلحق بالمكي، وما نزل بتبوك يلحق بالمدني. والقول الثالث في تعريف المكي والمدني مراعاة المخاطب، مراعاة المخاطب بالقرآن، فما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي، وما كان خطابا لأهل المدينة فهو مدني. ولكن كيف نعرف الخطاب الموجه لأهل مكة والخطاب الموجه لأهل المدينة؟ تفضل. جيد، تفضل. جيد، الإخوان يقولون ما كان متعلقا بالعقائد واليوم الآخر والبعث فهذا في الغالب يكون خطاب لأهل مكة، وما كان يتعلق بالأحكام والمعاملات وما يتعلق بها فهو خاص بأهل المدينة. وهناك أيضا رأي آخر أنه ما كان فيه يا أيها الناس فالمقصود به أهل مكة، وما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فالمقصود به أهل المدينة. والحقيقة أن هذه ضوابط لا تطرد، بمعنى أنك تجد في القرآن المدني يا أيها الناس كسورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهي سورة مدنية بالإجماع. وتجد في سور المكية يا أيها الذين آمنوا. ولذلك التعريف بالمخاطب والتعريف بالمكان غير منضبط، والتعريف الذي ينضبط في المكي والمدني هو مراعاة الزمان، وهذا الذي عليه المفسرون في كتب التفسير. فالمدني هو ما كان بعد الهجرة، ولذلك الآيات التي في سورة البقرة في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه آيات نزلت بعرفات، والمفسرون يجمعون على أنها مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. فهذا هو تعريف المكي والمدني، فيقال أن الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني، سواء نزل بالمدينة أم بمكة أم بغيرهما. المسألة الثانية تعداد السور المكية وتعداد السور المدنية. فالسيوطي رحمه الله يقول المدني البقرة وثلاث تليها، وهذا هو كلام البلقيني، هذا كلام البلقيني نقله السيوطي عنه، قال البقرة وثلاث تليها، أي سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة، هذه أربع سور متتالية كلها من القرآن المدني. والأنفال سورة مدنية أيضا بالإجماع لأنها نزلت في غزوة بدر كما تعلمون، وسورة براءة وهي سورة التوبة أيضا سورة مدنية، وسورة الرعد وسورة الحج وسورة النور والأحزاب وسورة القتال، وسورة القتال هي سورة محمد، وتالياها يعني السورتين اللتين بعد سورة محمد وهما سورة الفتح وسورة الحجرة كلها من القرآن المدني، والحديث والتحريم وما بينهما من السور، أي هذه أيضا من القرآن المدني، والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان، هذه كلها مما اتفق على أنه من القرآن الذي نزل في المدينة المنورة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النوع متفق عليه أنه مدني. النوع الثاني ما اختلف فيه، هل هو من المدني أم من المكي، وهو سورة الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة. كم سورة هذه؟ أربع سور، الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة، قيل أنها من المدني، والصحيح أنها من المكي، الصحيح أن هذه السور من السور المدنية المكية. والدليل في سورة الرحمن ما رواه الترمذي والحاكم عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال صلى الله عليه وسلم لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. وقراءته صلى الله عليه وسلم على الجن كانت بمكة قبل الهجرة بمدة طويلة. وأما سورة الإخلاص فما رواه الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد. وأما سورة الفاتحة فالصحيح أنها مكية، وفي الحقيقة في سورة الفاتحة عند السيوطي بالذات وغيرهم وغيره يذكر أن فيها ثلاثة أقوال: أنها مكية، والقول الثاني أنها مدنية، والقول الثالث أنها نزلت مرتين، نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة. وذكر فيها قولا رابعا السيوطي رحمه الله فقال نزل نصفها الأول بمكة ونصفها الثاني بالمدينة. والسيوطي رحمه الله يورد أقوالا في كتاب الإتقان وفي كتاب التحبير وفي رسالته هذه وليس عليها أدلة، وإنما هو رحمه الله في بداية الطلب كان يحرص على أن يجمع كل ما يجد من الأقوال. وإلا فسورة الفاتحة مكية، والدليل على ذلك أن سورة الحجر مكية بالإجماع، سورة الحجر، والله سبحانه وتعالى يقول فيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر السبع المثاني بأنها الفاتحة، فلا يحتاج مع هذا الكلام إلى اجتهاد. وأيضا من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على مكية الفاتحة أن يبعد أن يمتن الله سبحانه وتعالى على نزول النبي صلى الله عليه وسلم أو بها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزولها. أيضا بأنها ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة، هذا الذي يستدل به من يقول أنها مدنية، روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال أنزلت فاتحة الكتاب في المدينة، ولكن هذا الحديث معلول ولا يصح. والنساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات، هذا من السور التي قيل بأن فيها أنها مكية بينما هي مدنية، ولا صح أنها مدنية. والأدلة على ذلك يمكن أن يقال أن النساء مدنية فإن غالب آياتها كما تعلمون نزلت في وقائع مدنية. سورة النساء لمن يتأملها يجد أن غالب الوقائع التي فيها مدنية، ولذلك يسقط القول بأنها مكية. والحديث عن المكي والمدني أيها الإخوة من علوم القرآن التي اتفق كل من صنف في علوم القرآن على إيراد هذا العلم، وأنه من أهم العلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم. وفائدته أيها الإخوة فيما يتعلق بالتفسير معرفة الناسخ من المنسوخ في القرآن الكريم، وهذا من الترابط بين علوم القرآن، يعني علم الناسخ والمنسوخ وعلم المكي والمدني مترابطان. فيعرف الناسخ من المنسوخ بمعرفة المكي من المدني، ولا سيما أننا اخترنا في تعريف المكي والمدني مراعاة الزمن، ما نزل قبل الهجرة يعتبر مكي وما نزل بعدها يعتبر مدنيا، وهذا ينفع طالب العلم في معرفة الناسخ من المنسوخ. فغالب الآيات المنسوخة من المكي وغالب الآيات الناسخة من المدني، ولا توجد آية مكية نسخت آية مدنية أبدا. ثم أورد السيوطي رحمه الله بقية السور وقال هي من المكي، يعني هو ذكر المدني ثم ذكر ما وقع فيه الخلاف، قال والباقي يعتبر من القرآن المكي. وتجدون عناية العلماء بمثل هذا العلم أو بهذا العلم في صور تجدونها في المصاحف المخطوطة، المصاحف المخطوطة القديمة تجد أنهم يكتبون في أول السورة مكية مدنية، وربما يقولون مكية إلا الآيات كذا وكذا فمدنية، أو مدنية إلا الآيات كذا وكذا فمكية. والأصل في السور أنها تكون مكية خالصة أو مدنية خالصة، إلا أنه قد يوجد في بعض الآيات المكية آيات مدنية، وقد يوجد في بعض الآيات المدنية آيات مكية، لكنك إذا قرأتها لا تشعر بتنافر بينها، ولا تشعر أن هذه نزلت في مكة قبل الهجرة وهذه نزلت في المدينة بعد الهجرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة الذين يكتبون الوحي فيقول ضعوا هذه الآيات في مكان كذا وكذا، يعني هذا توقيف، ترتيب الآيات توقيف بالإجماع وليس فيه اجتهاد ممن جمع المصحف. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالنوع الأول والثاني، وهو المكي والمدني، وتجدونه أيضا في كتب علوم القرآن التي معنا الآن، وتجدونه في مصنفات خاصة جمعت في هذا اللون. من أجودها كتاب بعنوان المكي والمدني، رسالة دكتوراه طبعت في مجلدين، هذا من أجود ما كتب في المكي والمدني، تتبع فيه هذه السور وأورد الأدلة على كونها مكية أو مدنية. هناك طبعا ضوابط أيها الإخوة يذكرها الذين يؤلفون في علوم القرآن، فيقولون ضوابط السور المكية وضوابط السور المدنية، بمعنى أنني الآن عندما أقول لك السورة، سورة البقرة سورة مدنية بالإجماع، سورة آل عمران سورة مدنية بالإجماع، لكن تأتي عند سورة الحج مثلا فتجد أن هناك خلافا، هل هي مكية أم مدنية؟ فأقول لك خذ هذه الضوابط وطبق هذه الضوابط على سورة الحج وانظر هل هي إلى المكي أقرب أم إلى المدني أقرب. ما هي هذه الضوابط يا ترى؟ قالوا السور المكية من الضوابط أنها قصيرة الآيات، قصيرة الآيات الفواصل مثل الطور والذاريات والنجم وقاف، وكل معظم سور المفصل من المكية. من ضوابط ومن خصائص السور المكية أنها تتحدث عن اليوم الآخر وعن البعث وعن النشور إلى آخره. من ضوابط السور المكية أنه يوجد فيها كلمة كلا، ولذلك إذا رأيت كلمة كلا في سورة من السور فهذه سورة مكية مباشرة. ولذلك يقول الديريني رحمه الله وما نزلت كلا بيثرب فعلما وما وردت في الذكر في نصفه الأعلى، يعني من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف لا تجد كلا، وإنما من سورة مريم إلى آخر القرآن تجد فيها كلا. فإذا ضابط من الضوابط إذا وجدت كلا فهذه سورة مكية. من الضوابط السور التي فيها سجدة فهي سورة مكية، ووقع الخلاف في سورة الحج. فإذا هذه من الضوابط أيها الإخوة التي يعني استنبطها العلماء من السور المكية. أيضا فيها قسم، السور التي فيها قسم فهي سور مكية. تأتي عند السور المدنية فتجد أن من خصائصها طول الآيات، من خصائصها الحديث عن العبادات والأحكام الفقهية الشرعية كالحديث عن الحج والصيام والزكاة والصلاة والمعاملات والطلاق ونحو ذلك. ومن خصائصها أيضا الحد، نعم طبعا لا ترد فيها كلمة كلا لأن ذكرنا أن كلا لم ترد إلا في السور المكية فقط، لكن هناك سور مكية ليس فيها كلا طبعا، يعني ليس بالضرورة أن كل سورة مكية ففيها وردت فيها كلا. إذا هذه ضوابط يعني أو خصائص ذكرها العلماء للسور المكية والسور المدنية. ما كيف نستفيد من هذه الخصائص؟ نستفيد منها في السور التي وقع الخلاف في كونها مكية أو مدنية، فنقول هذه السور لم يثبت عندنا أنها مكية أو مدنية، ولذلك نحن نستعين بهذه الخصائص التي تقرب لنا كونها من الآيات التي نزلت في مكة أو من الآيات التي نزلت في المدينة. كيف نعرف المكي من المدني في الأصل؟ يعني الأصل أننا نعرف المكي والمدني من نقل الصحابة رضي الله عنهم، فيقولون نزلت هذه السورة في المدينة، نزلت في بدر، نزلت في أحد، نزلت في عرفات، وهذا من العلم الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون عليه ويعتنون به. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله ما من آية في كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين نزلت هذا المكان، ومتى نزلت هذا الزمان، وفي من نزلت المخاطب. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لسافرت إليه، فما استطاع أحد أن يقول له أخطأت أو تجاوزت، لأن عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة على الإطلاق بعلوم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على أخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود. وذكر لعمر بن الخطاب بعد أن انتقل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة، قيل له: إن ها هنا رجلا يقول أنه أعلم الناس بكتاب الله، ويقول: سلوني عما بدلكم في القرآن الكريم. فاضطرب عمر وقال: من؟ يعني من الذي يجرأ على هذا الكلام؟ قال: عبد الله بن مسعود. قال: أما عبد الله فنعم، أما عبد الله فنعم. فهو لم يكن رضي الله عنه يعني يغفل هذا العلم، وهو علم المكي والبدني، سواء قلنا أن المقصود به مكان النزول أو زمان النزول أو المخاطب. لكن للأسف أنه لم يحفظ كل هذا ولم يوثق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإذا ثبت لك عن عبد الله بن مسعود شيء من هذا فخذ به. ولذلك من مميزات عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه استنفد ما عند عبد الله بن مسعود من العلم، واستنفد ما عند علي بن أبي طالب، واستنفد ما عند أبي بن كعب، فكان أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالتفسير. إذن انتهينا من المكي والمدني، ننتقل إلى العلم الثاني، الثالث والرابع.
النوع الثالث والرابع: الحضري والسفري. الأول كثير، والثاني سورة الفتح والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء بمنى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآمن الرسول إلى آخرها يوم الفتح، ويسألونك عن الأنفال، وهذان خصمان ببدر، واليوم أكملت لكم دينكم بعرفات، وإن عاقبتم بأحد.
جيد. إذن النوع الثالث والرابع الذي ذكره السيوطي في الرسالة هو الحضري والسفري، ويقصد بالحضري ما نزل في الحضر، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم مقيم في المكة أو مقيم في المدينة. والأصل هو هذا، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي معظمه وهو مقيم عليه الصلاة والسلام، إما في مكة وإما في المدينة. فالحضري إذن منه مكي ومنه مدني، والسفري كذلك، السفري كذلك ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. فالسيوطي يقول: الحضري كثير، الحضري أمثلته كثيرة لأنه هو الأصل، وأما المدني يعني ممكن أن نمثل للحضري بقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بالمزمل، بالمدثر وغيرها. وأما السفري فله أمثلة محفوظة تتبعها البلقيني وتتبعها السيوطي في كتاب الإتقان، منها على سبيل المثال سورة الفتح، فقد روى البخاري من حديث عمر رضي الله عنه بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فذكر حديثا طويلا ثم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحق إلي مما طلعت عليه الشمس. فقرأ عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الشاهد قال: لقد أنزلت علي الليلة، فهي إذن يمكن أن نسميها تدخل بالليل وتدخل في السفر في نفس الوقت، أليس كذلك؟ أيضا روى الحاكم عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: أنزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها، فهي نزلت إذن في سفره عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية المعروف. وآية التيمم أيضا هي مما نزل في سفر النبي صلى الله عليه وسلم التي في سورة المائدة، قال السيوطي نزلت بذات الجيش، وذات الجيش هي منطقة قريبة من المدينة. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع في شعبان سنة 6 أو 5 من الهجرة. وقوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله من سورة البقرة أيضا نزلت في السفر، نزلت في منى في حجة الوداع كما روى البيهقي وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في حجة الوداع كان على سفر. وتلاحظون الآن هي مدنية إذن لأنها كانت بعد الهجرة، وهي سفرية لأنه كان عليه الصلاة والسلام على سفر. سورة الفتح سورة مدنية لأنها بعد الهجرة، ونزلت في السفر ونزلت في الليل. فإذا يقال سورة الفتح مدنية ليلية سفرية. قد يسأل سائل ويقول ما هي الفائدة من هذا التدقيق عندما تقول هذه الآية نزلت في الليل ولا في النهار، ما هو ماذا سيختلف الحكم؟ نقول نعم صحيح، بعض هذه المسائل المتعلقة بعلوم القرآن لا تؤثر في التفسير وليس لها ثمرة كبيرة. فيكفينا معرفة التاريخ سواء كانت في السفر أو في الحضر أو في الليل أو في النهار، لكن يكفينا معرفة التاريخ وهو المكي والمدني بصفة عامة لكي نستفيد منه فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. لكننا نستفيد منها فائدة أخرى أيها الإخوة، وما يتعلق بالسيرة النبوية، بالسيرة النبوية وتتبع مواطن النزول. ولذلك كما تمنى أن يوجد تتبع دقيق للآيات حسب النزول، للآيات حسب النزول، وهذا لا يوجد، لا يكاد يوجد الآن بشكل مجمع عليه. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن الكريم كما تعلمون نجوما منجما. القرآن الموجود بين أيدينا اليوم مرتب حسب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم له، فليس مرتبا حسب ترتيب النزول. اقرأ باسم ربك الذي خلق في جزء عمّة، في حين هي أول القرآن الكريم نزولا، المدثر تسبقها مع أنها سبقتها أو جاءت بعدها في النزول وهكذا. ولذلك بعض العلماء ذهب إلى ترتيب سور القرآن الكريم حسب النزول ثم قام بتفسير القرآن الكريم حسب النزول، وهذه محاولات جاءت متأخرة، فكتب تقريبا إلى الآن 4 تفسيرات للقرآن الكريم حسب ترتيب النزول، لكنهم لم يعني يرتبوا القرآن كاملا حسب ترتيب النزول، بمعنى الآيات نفسها يعني أول سورة اقرأ ثم آخرها ثم أول المدثر ثم وهكذا، لا، وإنما جعلوها حسب السور، فبدأوا بسورة اقرأ ثم سورة المدثر ثم المزمل ثم القلم وهكذا. كيف تستفيد أنت من هذه الطريقة في التفسير؟ في معرفة كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رب القرآن الكريم الصحابة، كيف نزل القرآن الكريم حسب الوقائع والأحداث، تستفيد منه فوائد كثيرة ليس هذا مجال حصرها. النوع الخامس والسادس،
النوع الخامس والسادس النهاري والليلي. الأول كثير والثاني له أمثلة كثيرة، منها سورة الفتح وآية القبلة ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن، وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة.
جيد، إذن النوع الخامس والسادس قال النهاري والليلي. الأول كثير النهاري، لأنه الأصل أن أكثر القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نهارا، والليلي ذكر له أمثلة. والمقصود بالنهاري ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في النهار، والليل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. تلاحظون أيضا نفس الطريقة، النهاري يدخل فيه ما كان في السفر وما كان في مكة وما كان في المدينة، كلها تجتمع في صفة أنه نزل نهارا. ولذلك قد يكون من المكي ما نزل ما نهاري وليلي، ومن المدني نهاري وليلي، ومن السفر نهاري وليلي، ومن الحضر نهاري وليلي، وهكذا. فالتقسيمات متداخلة. فالليل من أمثلة الليل سورة الفتح كما مر معنا قبل قليل، أنزلت علي الليلة سورة إلى آخره. ومن أيضا الآيات التي نزلت ليلا كما ثبت في الصحيحين آية القبلة، أن الناس بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. هذه نزلت في الليل، جاء الخبر في صلاة الصبح إلى الصحابة وهم في قباء. أيضا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك إلى آخره ونساء المؤمنين، نزلت ليلا. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت بعدما ضرب الحجاب لحاجتها الليل، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا أو قد عرفناك يا سودة فانظري كيف تخرجين. يعني عمر رضي الله عنه يقول يعني حاولي أنك تتحجبين بشكل لا تعرفين فيه. فرجعت رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليتعشى وفي يده عرق، يد عرق من اللحم والعظم يأكله عليه الصلاة والسلام. فقالت يا رسول الله خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، فأوحي إليه وهو يتعشى عليه الصلاة والسلام وإن العرق في يده ما وضعه. هذه فائدة مهمة نستفيد منها في مثل هذا الحديث أيها الإخوة، نستفيد منه فوائد، لكن خلونا نكمله. فقال قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. من فوائد الحديث أولا أن هذه الآية نزلت ليلا، ومن فوائده أيضا كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة جدا من مسائل علوم القرآن، وهي كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينزل عليه وهو يأكل كما في هذا الحديث، وكان ينزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو راكب على الناقة، وكان ينزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولعله يأتي حديث لهذا. أيضا من الآيات التي نزلت ليلا آية الثلاثة الذين خلفوا. آية الثلاثة الذين خلفوا هي الآية التي في سورة التوبة، فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وبالمناسبة ما معنى الذين خلفوا؟ على الثلاثة الذين خلفوا فقط، هذا الذي يتبادر إلى الأذهان. كثير من الناس يا أخي الحبيب يظن أن معنى خلفوا يعني تخلفوا عن غزوة تبوك، لأن آية فعلا هي توحي بهذا. تفضل. نعم، المعنى الذين خلفوا كما تفضل الأخ الذين أرجئ الحكم فيهم، تأخر الحكم فيهم من الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا هؤلاء الثلاثة اعترفوا بالحق، قال أما هؤلاء فقد صدقوا فأرجئ الحكم عليهم، وتأخروا أظن كم 50 ليلة أو 40 ليلة، 50 ليلة ثم نزلت توبتهم. فمعنى خلفوا يعني أرجئ الحكم عليهم أو فيهم. فهذه الآية نزلت ليلا. ففي الصحيح من حديث كعب رضي الله عنه، كعب بن مالك، فأنزل الله تعالى توبتنا حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. والمقصود بالثلاثة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. إذن هذه أمثلة أيها الإخوة للآيات التي نزلت ليلا، وأما الآيات التي نزلت نهارا فهي كثيرة. النوع السابع والثامن،
النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. الأول كآية الكلالة، والثاني كالآيات العشر في براءة عائشة.
جيد. يقول النوع السابع والثامن من الأنواع المتعلقة بمواطن النزول الصيفي والشتائي. الصيفي والشتائي قد يكون منه المكي والمدني، والصيفي والشتائي قد يكون منه الليلي والنهاري، والصيفي والشتائي قد يكون منه السفري والحضري، وقد يكون منه الليلي والنهاري. ولذلك أريد من واحد منكم أو منكم جميعا إذا رجعتم أنكم تحاولون أن تقسموا هذه العلوم المتعلقة بالنزول وتنظرون كيف تتداخل. يعني الصيفي والشتائي هذا يدخل فيه الليل والنهاري، لأنه في الليل قد يكون ليل شتاء ولا ليل نهار، الليل صيف. والحضري والسفري أيضا قد يكون مسافر في الصيف أو قد يكون مسافر في الشتاء وهكذا. فأما الصيفي فمن أمثلته آية الكلالة، وهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ففي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. إذن كيف عرفنا أن الآية نزلت في الصيف؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة مما نزل في الصيف. وأما الآيات التي في أمثلة التي نزلت في الشتاء فكالآيات التي في سورة النور كما يقول السيوطي هنا والبلقيني، وهي قوله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قالوا هذه نزلت في الشتاء. ففي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي يعني، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. والبرحاء هي برحاء الوحي، الحالة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، وهي التي يسمونها البرحاء. وهذه من الأشياء التي سألها الصحابة رضي الله عنهم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي. نحن عندنا في كيفية إتيان الوحي أمور، أمر ظاهري يلاحظه الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلاحظون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحدر منه العرق في اليوم الشديد البرد. هذه ملاحظة يلاحظها الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يلاحظون أنه إذا كان بجانب أحدهم، بعض الصحابة رضي الله عنهم كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم على ركبة هذا الصحابي، فنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الحالة، فقال الصحابي فكادت ركبتي أن ترب من ثقل الوحي. ونزلت سورة التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فكادت تتفصد عظام هذه الناقة من ثقل الوحي وهي تقاوم لكي تبقى واقفة من شدة الوحي. وفي حالات كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الناقة تبرك الناقة ويكون لها تغاء وصوت حتى ينقطع الوحي. فهذه أشياء يشاهدها الصحابة. في شيء آخر ذكره عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي واقترب منه الصحابة يسمعون دويا كدوي النحل. ما هو دوي النحل؟ وش هو دوي النحل؟ معروف صح؟ صوت النحل إذا اقتربت من كال النحل هذا الذي تصنع فيه العسل تسمع صوت همهمة، لا كالدوبين بس صوت، يعني الجميع له صوت ولذلك الناس في صلاة الجمعة مثلا قبل الصلاة يقرؤون القرآن، كل واحد يقرأ بمفرده، فالداخل إلى المسجد يسمع صوت جماعي لا يتبين منه شيء، لكنه يسمع صوت الناس كلهم يقرؤون، هذا هو الذي يسمى كدوي النحل. يقولون كان الصحابة يقرؤون القرآن في ليالي رمضان تسمع لهم دويا كدوي النحل، فكانوا يسمعون هذا الصوت إذا اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الصحابة قال لعمر ليتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، فقال عمر خيرا. فيوم من الأيام جاءت هذه الحالة، بدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعمر موجود، فذهب وجاء بأحضر هذا الصحابي قال تعال، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقربه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ويتساقط عرقه عليه الصلاة والسلام على جبينه من شدة الوحي. هذه كلها مشاهدة عرفناها، نقلها الصحابة لنا، ثقل الوحي، الصوت، العرق، وهذا ما يسميه الصحابة برحاء الوحي. لكن في أشياء داخلية ما يشعر بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الصحابة قالوا يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول. هذه حالة ما يشعر بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هل الصحابة رضي الله عنهم يغيب عنهم صوت الجرس؟ كانوا نقلوا إلينا، كانوا قالوا نسمع صوت كصوت الجرس، هم لا يسمعون هذا الصوت، وإنما الذي يشعر به هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والصحابة بجانبه لا يشعرون بهذا وإنما يرون العرق فقط. فإذا هذا الصوت لا يسمعه أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحيانا يأتيني رجل فيكلمني فأعي عنه ما يقول. ليس هناك مجال أيها الإخوة لإدخال العقل في هذه النقطة، كيف ينتقل الوحي من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة معه ما لا يسمعون شيئا، وفجأة يقول قد أنزل علي الوحي فيقرأ عليه، سبحان الله ما سمعنا هذا الكلام. فلذلك ليس هناك مدخل للعقل في معرفة كيفية انتقال الوحي من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رأيت بعضهم كتب في هذا وتكلم تكلفا باردا، وآخر يتكلم كأننا نتكلم عن خاصية فيزيائية أو كيميائية، أنه ينتقل بالخاصية مزيش، هذا كله لا مدخل للعقل فيه. العقل له حدود، إذا تجاوزها وقع في الخطأ والوهم. إذن فعائشة رضي الله عنها قالت فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، عندما نزلت عليه الآيات التي تشهد ببراءتها رضي الله عنها وأرضاها، قبح الله من يتهمها. لكن السؤال أيها الإخوة، هل في قول عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه نزل عليه في الشتاء؟ ها؟ طيب العرق ينزل في الصيف وفي الشتاء. هي تقول قالت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحة، حتى إنه، هذا تكملة الكلام، حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. طبعا تكملة الكلام تدل على أنه في يوم شات، لكنني رأيت السيوطي يورد عليه إرادة، ويقول عائشة هنا يحتمل أنها تصف ذلك الموقف وتقول أنه كان في يوم شات وحصل كذا وكذا، ويحتمل أنها تقول أنه أخذه ما كان يأخذه من البرحاء، ثم كأنه سألها سائل فقال وما هي هذه البرحاء؟ فقالت كان يتحدر منه العرق، حتى في اليوم الشاتي يتحدر منه العرق، فيتحتمل هذا وهذا. وعلى كل حال فالأمثلة لا تثبت إلا بالنقل، إذا لم يثبت أن هذا نزل صيفا وهذا نزل شتاء فلا ليس هناك مكان للاجتهاد. ولذلك يقول السيوطي في هذا الحديث وعندي أن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، الاحتمال أن تكون حكت حاله وهو أنه في اليوم الشاتي ينحدر منه، لا أنه في هذه القصة بعينها كان في يوم شاتي. ويغني عن هذا المثال ما ذكره الواحد في قوله في الكلالة إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها. إذن فهذا أيها الإخوة والأمثلة عليه في الحقيقة قليلة، الصيف والشتاء الأمثلة عليه قليلة. ويمكن أيضا أن يستشهد أو أن يستدل بما نزل في الصيف بسورة التوبة، فكثير من آياتها قد نزل في الصيف في شدة الحر. النوع التاسع
الهراشي، كآية الثلاثة الذين خلفوا ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر.
طيب النوع التاسع الفراشي، نسبة إلى الفراش وليست نسبة إلى الفراش، نسبة إلى الفراش، يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه. فذكر لها مثال آية الثلاثة الذين خلفوا، لأنه ثبت أنه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من الليل وهو نائم في بيت أم سلم. ويلحق به كما يقول السيوطي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم كسورة الكوثر، لأنه ورد في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ غفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما عليه الصلاة والسلام، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذه الآية أو هذا الكلام من أنس يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه السورة وهو في غفوة، لكن هل نقول أنه كان نائم؟ يقول: بينما هو بين أظهرنا إذ غفى إغفاءة، هذا لا تدل على أنه نائم مستغرق في النوم عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرافعي صاحب الوجيز وليس مصطفى صادق الرافعي، الرافعي يرى أنه لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن وهو نائم، وإن مقصود أنس بن مالك بكلامه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته براحاء الوحي المعتادة وهو بين أظهرهم، فلما انكشف عنه هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: أنزلت علي الليلة سورة، وقرأ سورة الكوثر. فالإغفاءة ليست إغفاءة نوم وإنما هي إغفاءة الوحي المعتادة، وهذا الذي يعني قاله الرافعي يعني فيه وجاهة قد نصره السيوطي رحمه الله. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالآيات التي نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم على فراشه، وهذا كله كما تلاحظون يتعلق بكيفيات نزول الوحي، سواء وقته أو مكانه، على الوحي الذي نزل عليه في الصيف أو في الشتاء أو في السفر أو في الحضر أو في الليل أو في النهار أو في الفراش، وهذه كلها تدل أيها الإخوة على عناية العلماء رحمهم الله الدقيقة بتتبع القرآن الكريم، وما أين نزل ومتى نزل وكيف نزل، وكل هذا يدخل في حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه سبحانه وتعالى. النوع العاشر وهو من أهم أنواع علوم القرآن.
النوع العاشر أسباب النزول، وفيه تصانيف وما روي فيه عن صحابي فمرفوع، فإن كان بلا سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل، وصح فيه أشياء كقصة الإفك والسعي وآية الحجاب والصلاة خلف المقام وعسى ربه إن طلقكن الآية.
النوع العاشر أسباب النزول، هذا من علوم القرآن الكريم المهمة، وهو من العلوم التي أيضا لها أثر في تفسير القرآن الكريم، وقد صنفت فيه مصنفات واعتنى به الصحابة رضي الله عنهم كثيرا، ولا يعرف سبب النزول إلا من طريق الصحابة فقط، فليس هناك مدخل للعقل والاجتهاد في هذا العلم. لا يمكن أن يأتي مجتهد كما قلنا في سورة مثلا في المكي والمدني، فقلنا لو أعطيناك الضوابط المكي والمدني يمكن أن تأتي في السور التي وقع فيها الخلاف فتجتهد فتقول يغلب على الظن أن هذه السورة مكية لأنه فيها الضوابط التي ذكرتم في المكي، أو يقول هذه السورة مدنية لأن فيها الضوابط التي ذكرتم في المدني، هذا اجتهاد. أما أسباب النزول فليس هناك مدخل للاجتهاد فيها، ليس هناك شخص يقول أنا أرى أن هذه الآية نزلت بسبب كذا وكذا من عنده، لأن أسباب النزول تاريخية بحتة تدخل في علم التاريخ، ينقلها الصحابة رضي الله عنهم فقط لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل، نزلت هذه السورة في كذا، نزلت هذه السورة في كذا، نزلت هذه السورة في كذا. من التصانيف المهمة التي صنفت في أسباب النزول تصنيف الواحدي كما قال السيوطي، والواحدي هو علي بن أحمد الواحدي رحمه الله المفسر، صاحب كتاب أسباب النزول، وصاحب كتاب الوجيز في التفسير، وصاحب كتاب الوسيط في التفسير، وصاحب كتاب البسيط في التفسير، وله كتب أخرى. تلاحظون أنه كتب في التفسير ثلاثة كتب تناسب ثلاثة مستويات، المستوى الابتدائي ثم المتوسط ثم المتقدم، الوجيز الوسيط البسيط، والبسيط ليس المقصود به البسيط يعني السهل، وإنما البسيط يعني المبسوط، ولذلك ربما يطبع في 25 مجلد أو 26 مجلد. وبالمناسبة فالإمام الغزالي قد حذى حذوه في تأليف كتاب الوجيز والوسيط والبسيط في الفقه، فقال وقد حذوت حذو الواحدية في التفسير، فصنفت الوجيز للمبتدئين، وصنفت الوسيط للمتوسط، وصنفت البسيط للمتوسعين في علم الفقه. فهذه الكتب الثلاثة للغزالي في الفقه، والكتب الثلاثة للواحدي في التفسير. الواحدي توفي 468 هجرية، وهو تلميذ الثعلبي المفسر صاحب الكشف والبيان في تفسير القرآن، فله كتاب في أسباب النزول وهو مطبوع، وله يعني تحقيقات أجودها التحقيق الأخير وهو تحقيق الدكتور ماهر الفحل، وقد أجاد في يعني في خدمة هذا الكتاب. سم لا الواحدي شافعي على مذهب الأشاعرة لكنه ليس شيعيا أبدا، ويعني ما تجدونه أحيانا في بعض كتب التفسير من يعني بعض مبالغة في الثناء على آل البيت وكذا، ليس بالضرورة أن يكون تشيعا هذا، فمحبة آل البيت كما تعلمون هي يعني مذهب أهل السنة والجماعة، فهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولهم علينا حق الإجلال والتعظيم والتكريم، فربما تجد في بعض كتب التفسير أو غيرها من الكتب نوع من الثناء على آل البيت أو زيادة إكرام وإجلال لهم، فربما بعضنا يتحسس ويقول هذا يصنعه في العادة الشيعة، وليس هذا يعني نحن أولى من آل البيت منهم. فنقول هذا بالنسبة للمؤلفات. هناك تأليف أيضا مهم جدا في أسباب النزول للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، وسماه العجاب في بيان الأسباب، مات رحمه الله قبل أن يتمه، العجاب في بيان الأسباب، وطبع مؤخرا بتحقيق الدكتور عبد الحكيم الأنيس، وهو كتاب ثمين جدا في أسباب النزول، ذلك يقول السيوطي ولشيخ الإسلام أبي الفضل بن حجر فيه تأليف في غاية النفاسة، لكن مات عن غالبه مسودة فلم ينتشر، وأنا أقول أنه طبع ولله الحمد. إذن هذا ما يتعلق بالمصنفات. أسباب النزول، ما المقصود بأسباب النزول؟ أسباب النزول هي ما نزل القرآن الكريم بشأنه، ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال، ما نزل القرآن الكريم بشأنه وقت نزول وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. الحادثة مثل قصة الإفك، قصة الإفك نعم، عندما اتهمت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فهذه حادثة وقعت في المدينة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا ينتظر، حادثة أليمة. فنزل الوحي بشأنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الآيات. إذن نقول سبب نزول آيات الإفك هو ماذا؟ قصة الإفك وحادثة الإفك التي وقعت بأمها عائشة رضي الله عنها رحمك الله شيخ. وأما السؤال كأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، وأمثلته كثيرة، مثل سورة الأنفال مثلا، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر